والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللائي يئسن من المحيض من أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.
هذه الآية الكريمة من سورة الطلاق جاءت بعد قوله جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. الآية لما بين جل وعلا عدة المطلقة التي لم تحض لصغرها أو انقطع عنها الحيض لكبرها وبين بعد هذا عدة الحوامل سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن وسواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا بينونة صغرى أو بائنا بينونة كبرى كلهن عدتهن بوضع الحمل. بين في هذه الآية الكريمة ما يجب للمطلقات من السكنى وقال جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتكم من حيث سكنتم من وجدكم بضم الواو من وجدكم بفتح الواو من وجدكم بكسر الواو الضم والفتح والكسر أي أن الرجل يسكن امرأته في حال مفارقته إياها لأنها مقيدة محبوسة له من أجل العدة فسكناها عليه ثم إن في سكنى المطلقة الرجعية مصالح عظيمة تسكن مع مطلقها، لأنها لا تزال في عصمته وتظهر له وتتجمل بين يديه، فإن حصل منه اتصال صارت رجعة. والشرع يتشوف إلى الرجعة كما أنه يكره الطلاق إلا عند الحاجة إليه، فإذا تعذر الوفاق بين الزوجين وتضايق كل منهما من الآخر أو تضايق أحدهما من الآخر، فالطلاق حينئذ من محاسن الشريعة الإسلامية، لأنه بين أمرين: إما أن تدوم العلاقة الزوجية مع الكره والبغضاء، أو ينفصلا فيغني الله كلا من سعته. لا شك أن انفصالهما خير لهما في هذه الحال من الضم على كره وبغض. ففي هذه الآية الكريمة أمر الله جل وعلا بإسكان المطلقة، لأن الكلام واللائي يئسن من المحيض في عدة المطلقة، واللائي لم يحضن في عدة المطلقة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا في كل النساء، كل مفارقة في الحياة أو بعد الموت، مفارقة في الحياة بينونة صغرى أو كبرى أو رجعية حتى تضع الحمل، لأنه لا يمكن أن تتزوج ورحمها مشغول بجنين لزوجها الأول. جاء قوله جل وعلا: أسكنوهن، يعني لا تخرجها، على أول ما يحصل الطلاق ترحلها من مسكنها، لها حق فيه لأنها محبوسة لصالح زوجها ولعدتها، وليكن هذا السكن من حيث سكنتم، وكأن فيه والله أعلم إشارة إلى أنها تكون قريبة من الرجل أو معه أو في سكناه، لا تبتعد ولا تنقلها إلى سكن غير لائق لأنك انتهيت منها وطاب خاطرك منها، لا، أسكنوها من حيث سكنتم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم على حسب قدرتك وسعتك. إن كنت قد وسع الله عليك فوسع عليها، وإن كنت ممن ضيق عليك فلا، فعلى حسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من حيث سكنتم وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا تضارها. من العلماء من حملها على السكن لا تضيق عليها في السكن حتى تضطر إلى أن تفتدي نفسها وتخرج منك، أو تضطر إلى أن تبتعد عنك، لا تضارها. ومن العلماء من عمم هذا ولعله أقرب: ولا تضاروهن في شيء، لا تضارها في الطلاق ولا تضارها في الرجعة ولا تضارها في السكن ولا تضارها في النفقة. احذر المضارة، هذه زوجتك وحصل بينك وبينها العشرة وتريدون التفرق، فكما اجتمعتم على خير تفرقوا على مثله. ولا تقول إنك انتهيت منها فتضايقها في أمر ما، تزوجت زوجة أخرى فأردت أن تحرم الزوجة الأولى من أولادها فتطلقها لهذا، طلقتها وأوشكت العدة أن تنتهي، فلا تراجعها على سبيل المضارة لتبدأ العدة من جديد، لأنه قد يضار المرء في الرجع في الطلاق وقد يضار في الرجعة. يراجعها وهو لا نظر له فيها، وإنما يريد أن يطيل عليها العدة. تمت عدتها، أوشكت ما بقي فيها إلا يوم أو يومان، فيراجع من أجل أن تستأنف العدة من جديد. هذه مضارة. يسكنها في مكان غير لائق لأجل أن تخرج، هذه مضارة. يقتر عليها في النفقة إذا كانت نفقتها واجبة، هذه مضارة. يقول جل وعلا: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لتضيق عليها ما جعل الله لها فيه سعة. ثم إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في المطلقة، الطلاق البائن، بينونة الكبرى الثلاث، هل لها نفقة؟ هل هي مرادة في السكنى هذا أم ليس لها نفقة ولها سكنى، أم ليس لها نفقة ولا سكنى؟ خلاف بين العلماء حسب ما فهموا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث طلقت فاطمة بنت قيس، طلقها زوجها طلاقا بائنا وهو مسافر، فأرسل لها وكيله بشيء من شعير، عصا من شعير، قال: هذه لك. فسخطتها، يعني ما رضيت بهذا الشعير نفقة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما الذي حصل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، بين لها أنه ليس لها في هذا شيء، لأنها طلاق بائن وانتهت العلاقة وليست حامل، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند امرأة من الصحابيات، ثم قال عليه الصلاة والسلام: تلك امرأة يغشاها أصحابي، كبيرة يزورونها الصحابة رضي الله عنهم، فأتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك، وإذا انتهت عدتك فآذنيني أخبريني. فاعتدت رضي الله عنها في بيت ابن أم مكتوم، فلما انتهت عدتها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها انتهت عدتها، وأنه خطبها معاوية وأبو الجهم، فأيهما تطيع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوا كل مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية أنه ضراب للنساء. انكحي أسامة ابن زيد، نهاها عن الاثنين وأمرها بأن تنكح أسامة رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فكرهت ذلك في أول الأمر وأطاعت استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، تقول فاغتبطت به، لأن المرء إذا قبل الشيء امتثالا للسنة ورغبة في الأخذ بذلك حتى وإن لم يكن على سبيل الاقتناع الكامل، فإن الله جل وعلا يجعل له فيه خيرا، مع حديث المرأة الأخرى التي هي أخت سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، توفي عنها زوجها وبيتها الذي تسكنه ليس له، ورغبت أن تذهب إلى أهلها في بني خدرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيتها الذي أتاها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. اختلفت مآخذ العلماء رحمهم الله من هذه الأحاديث الواردة في ذلك، فذهب الإمام أبو حنيفة وبعض العلماء على أن المطلقة حتى وإن كان طلاقا بائنا أن لها النفقة والسكنة حتى تتم العدة، وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله عليهما على أن لها السكنة دون النفقة، وذهب الإمام مالك الإمام أحمد رحمه الله وجمع من العلماء من أهل الحديث على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنة، والدليل مع الإمام أحمد رحمه الله هو من قال بقوله، ومنهم إسحاق وأبو ثور وغيرهم، على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى، لأنها انقطعت وانتهت العلاقة الزوجية بينهما، ما بقي إلا مدة التربص بالعدة وقد انتهت ولا يتوقع فيه رجعة، ونصره جمع من العلماء على أنها لا نفقة لها ولا سكنى إذا كان الطلاق بائنا وليست حاملا. ثم قال جل وعلا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، لأن في أحشائها جنين لزوجها الذي طلقها ونفقته على وليه من أب أو غيره أو جد أو غيره، وغذاؤه من هذه المرأة، فهي تغذيه بما تتغذى به، فلذا صارت نفقة الحامل على ولي الجنين، إن ولي الجنين ليشمل إن كان أب أو جد أو أخ، لأن النفقة على الوالد، ثم على الوالد وإن على أبا أو جدا أو أب جد أو جد جد، ثم على الوارث مثل ذلك، يعني إذا كان الأخ فقير وأخوه الآخر غني وهو يرثه فيجب على الغني أن ينفق على الفقير. وإن كنا أي هؤلاء المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حتى تضع الحمل تجب عليها لها النفقة. ثم بعد وضع الحمل بين الله جل وعلا الحكم فقال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لأن نفقة الرضاعة على الأب أو من عليه النفقة. نفقة الجنين هذا الرضيع. فاللبن الذي في أحشاء هذه المرأة ملك لها، فلا يؤخذ منها إلا بمقابل، فهي تعطي الوالد هذا من لبنها وينفق عليها وليه. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هناك سكنى ونفقة بالنسبة للرجعية، وهنا أجر، والأجرة هذه بحسب الحال، لأنها قد تكون بقدر النفقة أو أكثر من النفقة أو أقل من النفقة، لأنها قد تقول المرأة أريد نفقة كاملة مثلا في الشهر 1000 ريال عن الرضاعة، بينما والد الرضيع هذا ممكن أن يجد مرضعة ترضعها الشهر 200 ريال، فلا يرهق ويكلف بأن يدفع لهذه المرأة 1000 ريال وهو يجد 200 ريال مثلا، وإنما الذي تعطاه هذه المرأة هو بمقدار الأجرة، بمقدار الأجرة، قلت الأجرة أو كثرت، كانت أكثر من النفقة أو أقل. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، لا تنسوا المعروف بينكم، تناصحوا، ولينصح كل واحد منكما لصاحبه. لا تطلب المرأة أجرة باهظة تضر بأبي الرضيع، ولا يبخس والد الرضيع الإجرة فيقول للأم اعتمادا على شفقتها على إرضاع ولده، يقول أنا لا أعطيك إلا 100 ريال مثلا في الشهر، ترضعي ب100 ريال ولا سلمين الولد، وربما لو سلمته إياه ما وجد من يرضعه إلا 1000 ريال، هذا فيه مضارة لها، وإنما يعطيها مثل ما يطلب غيرها، فإذا رضيت بمثل ما يطلب غيرها فهي أحق بولدها من غيرها. وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم، حصل نزاع واختلاف، المرأة تقول لا أرضعه إلا 1000 ريال والرجل يقول لا أدفع إلا 200 ريال، اختلاف بينكم، فسترضع له أخرى، يعني اتخذ له مرضعة أخرى غير الأم، أو الأب قال لا أدفع إلا كذا قليل جدا، والمرأة تريد الشيء المناسب فأبى، فلينتقلوا إلى غيرها. وإن تعاسرتم أي اختلفتم فسترضع له أخرى، يعني امرأة أخرى، أو يتولى الأب إرضاعه بما شاء، فلا يلزم بأن يدفع أكثر من أجرة المثل، ولا تلزم الأم بأن ترضع بالأجرة التي يفرضها الأب وإن كانت قليلة، إن اتفقوا وتراضوا على شيء معين فحسن، وهذا هو الواجب عليهما أن يتعاونا في شأن الولد، فإن اختلفوا فيتولى الأب إرضاع ولده من قبل مرضعة أخرى أو بما شاء من لبن يحضره له أو غير ذلك.
يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها، فقال أسكنوهن من حيث سكنتم، أي عندكم من وجدكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد،
هذا عام في قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يشمل المطلقة طلاقا بائنا أو رجعية، ويشمل المتوفى عنها، كل المعتدات، والسنة بينت هذا، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في بناء على فهمهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني ساعتكم، حتى قال قتادة: إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. وقوله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال: يطلقها فإذا بقي يومان راجعها.
راجعها ليطول عليها العدة، وهو لا رغبة له فيها، وإلا المراجعة بناء على الرغبة فهذا ليس فيه مضارة بل هو مأمور به شرعا. نعم.
وقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعة من الخلف: هذه في البائن إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها. قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا. وقال آخرون: بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية، لأن الحمل تطول مدته غالبا، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحده، على قولين منصوصين عن الشافعي رحمه الله وغيره، ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذكورة في علم الفروع. وقوله تعالى: فإن أرضعن لكم، أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبن، وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالبا إلا به. فإن أرضعت استحقت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة. ولهذا قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقوله تعالى: وأتمروا بينكم بمعروف، أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة، كما قال تعالى في سورة البقرة: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي وإن اختلف إلى ذلك أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه فليسترضع له غيرها. فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.